أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدمت الإشارة إلى أن المحقق الخراساني على الله مقامه الشريف قد فصل على مستوى الإجزاء فيما لو ثبت الحكم الظاهري بالأمارة بين القول بالطريقية فاختار العدم، وبين القول بالسببية فاختار الوجود على تفصيل، إذ أفاد أن حالنا على السببية يصبح نظير إجزاء الأمر الاضطراري الثانوي عن الأمر الأولي، إذ السبب أي المصلحة الكامنة وراء السلوك على طبق مؤدى الأمارة قد تكون محققة للغرض من المأمور به بالأمر الواقع على تقدير الخطأ بتمامه، ومعه لم يبقى شيء من الغرض قد يؤمر به. بالأمر الفعلي بل يفترض أنه في طول السلوك حتى الواقع لا يبقى ولو لم يكلف به فعليا، وبين أن يكون وافيا بجزء من الغرض أي المصلحة في السلوك على طبقه تفي بجزء من الغرض، الجزء الآخر المتبقي إما يقع على صفة اللزوم أو لا يقع، على صفة المطلوبية أو لا يقع، على الأول وجوب على الثاني استحباب، وإما يمكن استيفاؤه أو لا يمكن استيفاؤه. طبعا في فرض من هالفروض يشكل يا أخوان، وهو أن يكون مما لا يحقق إلا جزءا من الغرض ويضيع الباقي وهو على صفة اللزوم. هذا يولد إشكالا. ما هو الإشكال الذي يولده؟ وهي أن من ذهب حيث ذهب إلى القول بالمصلحة السلوكية وهو ما نسبه إلى بعض العدلية الشيخ الأنصاري ويظهر منه الميل إليه واختياره ضمن صيغة محددة، من ذهب إنما ذهب لدفع شبهة القبة وهو لزوم تفويت المصلحة وقبح تفويت المصلحة، يتأتى فيما لو كان الأمارة توجد مصلحة سلوكية على طبق السلوك عليها لكن هي مضيعة ل50% مثلا أو 40 أو 30، مو مهم بس النسبة، لكنها أي الضائعة التي لا يمكن بعد ذلك استيفاؤها بدرجة من اللزوم، فيكون حينئذ نقض الغرض واقعا لا محالة. فمن لم تنحل عنده الشبهة بناء على الطريقية كما هو الحق والصحيح أي أنها تنحل هناك. من لم تنحل عنده لا يمكنه أن يفترض حلها بسببية تكون مستوفية لجزء اللزوم من الغرض ومضيعة للجزء الآخر اللزومي على صفة اللزوم، إذ تكون حينئذ ناقضة للغرض بذلك المستوى، فيعود القبح العقلي الذي لا يمكن تصور صدوره من الحكيم جذعا كما لا يخفى. عموما دعونا من هذا التعليق اللي هو أشبه بالجملة الاعتراضية. المحقق الخراساني يقول بناء على السببية ينفتح البحث بالإجزاء، مش كما رأيت في بعض الكلمات إطلاق أنه بناء على السببية يوجد إجزاء، لا مش قايلك عنك الخراساني أبدا، وعبارة بالكفاية واضحة فيها المعنى. إن صحيح أنه سد الباب بناء على الطريقية للحديث عن الإجزاء وفتحه بناء على السببية، لكنه فتحه على تفصيل، وأما بناء عليها أي السببية. طبعا عم يحكي هو لما بيقول السببية عم يحكي عن السببية العدلية الإمامية أيضا، ما عم يحكي لا عن السببية الأشعرية ولا عن السببية المعتزلية. جيد، طبعا السببية الإمامية أيضا لها أكثر من صورة، وأن العمل وأن عطف تفسير بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، لأنه عم يحكي عن شو؟ عن شو؟ عن الأمارات كما تحدث عن الأصول القائمة على تنقيح موضوعات ومتعلقات الأحكام، أنا ما بحكي عن الأحكام فعلا اللي بيثبت شبهة حكمية أصل الوجوب، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقده أي فاقد الشرط، فيجزي لو كان الفاقد معه، انتبهوا لهذا التعبير، لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض. يعني فصل ولا ما فصل؟ يعني فصل، قال إذا كان يوفي بتمام الغرض ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب، إن وجب الباقي. كيف يجب الباقي إذا كان الباقي على صفة اللزوم وكان يمكن استيفاؤه فيأمر المولى به ثانيا، وإلا لاستحب إذا كان الباقي يمكن الاتيان به ولكنه ليس على صفة اللزوم فيكون يؤمر به أمرا استحبابيا خارج عن محل بحث بصيغة في الإجزاء وعدم الإجزاء، هذا مع إمكان استيفائه، وإلا فلا مجال لاتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري. أنا علقت على العبارة الأخيرة، قلت إذا لا مجال لاستيفائه عادت شبهة ابن قبة بناء على السلوكية، فما بتعود معقولة هذه السلوكية حينئذ في هذا الفرض، ما بتعود معقولة لأن عادت إلى تفويت الغرض، إذا على الطريقية غير معقولة فهل نحو من السببية السلوكية أيضا غير معقول لأن فيه تفويت للغرض. شو الفرق بين تفويت تمام الغرض وبين تفويت 50% من الغرض؟ ما دام تفويت لغرض لازم. جيد، هذا كلام صاحب الكفاية. أنا قلت مختصرا سابقا هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية أشكل عليه المحقق النائل في أجود التقريرات بصريح العبارة، قال بأنه لا مجال للإجزاء بناء على السببية، إذ السببية الملازمة للإجزاء حصة توأم، تعبر لي حصة توأم للسببية المستلزمة للتصويب، والسببية التي لا تستلزم التصويب وهي المصلحة السلوكية الأنصارية لا تقتضي الإجزاء. وأنت يا محققنا الخراساني حتما عندما تقول بالإجزاء في بعض أنحاء السببية، مقصودك أنحاء السببية المتعقلة على مذهب العدلية، التحسين والتقبيح العقلية، وتؤشر حتما إلى ما ذهب إليه بعض أعلامنا كالشيخ الأنصاري، وإن لم يصرح في كلامي ما عم يتكلم بالهوى هو، ها؟ كما هو واضح. فالمحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف يفيد أن السببية التصويبية اللي بتستلزم التصويب يوجد مجال للقول بالإجزاء معها أو نتيجتها الإجزاء. أما السببية التي لا تقتضي التصويب وهي المتعقلة عندنا على مذهب العدلية والتي يقول بها بعض الإمامية من صياغها صياغ السببية، فلا إشكال ولا ريب في أنها لا تقتضي الإجزاء. فقولك بالسببية التي تقتضي الإجزاء في الجملة حتى على مسلك العدلية وما ذهب إليه بعض الإمامية ليس في محله. هذا كلام يا إخوان مين؟ كلام الشيخ النائيني. سيد الخوئي إجا وقبل كلام النائيني في الجملة، إذ أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن كلام الشيخ النائيني يتم بالنسبة إلى الوقت أي الأداء، ولا يتم بالنسبة إلى خارج الوقت أي إلى القضاء. طيب هذا البحث يا أخوان شو بيستدعي؟ هذا البحث يستدعي بادئ ذي باد من باب التقديم الضروري بيان مسالك السببية، وهو طارة يبين بإيجاز وأخرى بتفصيل وإطناب. لا إشكال في أننا هنا نكتفي بالإجزاء ونجتزئ بالاختصار. توجد سببية مشهورة نسبتها إلى الأشاعرة، وإن كان يظهر بالدقة أنه توجد ظلامة في هذه النسبة، وإن اشتهرت طالب العلم لما بيدرس أصول فقه بتصير في ذهنه هذه، بتظل معه ما دام على قيد الحياة، ها؟ مع أن أكثر كلمات الأشاعرة لا تنطبق عليها. لا أدري في شيء لا بأس أن نقوله هنا يا أخوان. للأسف في الحقب الزمنية الخوالية، ها؟ الخالية، كان رمي التهم والإشاعات من المذاهب من بعضها على البعض الآخر في أعلى درجاته وقاعدة باهتوهم كانت حاكمة. أما نحن فلا مجال للحديث عن إحصاء ما افتري به علينا بالأمس واليوم أيضا، حتى أنهم ينسبون إليك الآن ما تعجب منه وقد تكون تسمعه لأول مرة على مستوى المتبنيات الدينية في العقائد ومعالم الدين كالنظرة إلى القرآن الكريم أو غير ذلك، ويستخرجون قضايا من هنا وهناك وبعضها أصلا ما لها أساس، يقولون بلى أنت بتقول هيك بس حذفت من مصادرك، مش بس بيكتفوا بما بالنسبة إليك من مصادركم ضعيفة. بس إنصافا يا أخوان، هذه الهجمة اللي ابتلي بها مذهب أهل البيت عليهم السلام جعل جملة من علماء مذهب أهل البيت يردون الصاع فينسبون إلى القوم كثيرا من الأمور، وهي بحسب الظاهر في كثير منها من اللوازم الخفية لكلماتهم وأقوالهم وليست من اللوازم البينة بالمعنيين الأعم أو الأخص، بل قد لا تكون لازمة
انظروا يا اخوان لما كتب في هذا المجال مع التحفظ لحساسية الموقف عن ذكر الشواهد والأمثلة لأنها تمس شخصيات كبيرة ولامعة في هذا المجال، وهذا واضح يعني كل من لاحظ طريقة الكتابة والمناظرات وإلى ما هنالك والرمي رضخا من الطرفين، وإن كان عذرنا في هذا عذر علمائنا رضوان الله عليهم أنه في مقام كانوا في مقام الذب والدفاع في الغالب. جيد، من هذه الموارد في اعتقادي ما ينسب إلى الأشاعرة من التصويب. لا أقول هم لا يقولون بالتصويب، هم يقولون جزما، ولكن ليس بالطريقة الصارخة التي تنسب إليه، ولها مجال طبعا لتحقيق هذا الموضوع هنا، لكن إجمالا المشهورة نسبته إليهم في كلمات علمائنا هو أنهم يقولون بأن الله لم يجعل حكما من الأحكام في الشريعة المقدسة في الواقع، أي لا توجد شيء، لا يوجد شيء اسمه الأحكام الواقعية، وأن الموجود من الأحكام ابتداء هو ما أدى إليه نظر المجتهد. وهذا من العجائب يعني والغرائب الذي يخالف العقل والنقل بشكل صريح وواضح، وتلزم وتتلو عليه توالي فاسدة لا تحد ولا تعد. فأي شيء أدى إليه نظر المجتهد هو حكم الله، وعدد مجتهدين وعدد أحكام وعدد مذهب قديم ومذهب جديد لأبو حنيفة ولفلان وعلان وعليتان. على كل حال ما بيبقى شريعة أصلا، محقت الشريعة راحت، ما بيبقى شيء باسم الشريعة. الخطأ بصير حكم، والغلط بصير حكم، والكل بصير أحكام. جيد، لذلك هالشيء الفظيع لا يتصور أن عالم من علماء المسلمين يقول به يا أخوان أبدا. على كل حال وإن كان قد يستشف من بعض الكلمات عندهم أو من التوالي الفاسدة الخفية لبعض الكلمات، بناء على هذا يا أخوان واضح الإجزاء، في حد عنده شك؟ ما أدى إليه نظر المجتهد وإجا المكلف العادي صلى طبقا لنظر المجتهد هو حكم الله الواقعي، خلصنا، ما في شيء اسمه حكم واقعي. لكنه يكون من الاستثناء المنقطع للإجزاء باعتبار الإجزاء فرع وجود الواقع الذي يقاس عليه، أو لا يوجد واقع يقاس عليه. أي عن نفسه جيد، واللي هو بديهي ما كان محل كلام. القسم الثاني أو النحو الثاني من أنحاء التصويب أو السببية ما نسب إلى المعتزلة، والظاهر أنه كلامهم الله العالم، وهو تقييد الأحكام الواقعية بأن لا يؤدي نظر المجتهد إلى عكسها، وهذا نتيجته إنكار دعوى شمول الأحكام الواقعية للعالم والجاهل، وأخذ قيد العلم في حكمية الحكم الواقعي. وعلى هذا الأساس فإذا أدى نظر المجتهد إلى إصابة الواقع تنجز الواقع، وإذا أدى إلى غير الواقع فقد فقد الحكم الواقعي قيده الواقعي، وعليه لا يكون هنالك واقع له قابلية أن يصبح فعليا والآن هذه، فيصبح الفعل ما أدى إليه نظر المجتهد، وإن كان نظر المجتهد لا يصبح حكما واقعي، لكن يكون هو الحكم الفعلي الذي لا حكم غيره. قد يكون كلام بعضهم ظاهر في أنه يصبح هو الحكم الواقعي بدل ذاك. جيد، على كلا التقديرين واضح الإجزاء يا إخوان على هذا، واضح الفرق بين هذا النحو من السببية والنحو الأول بلا إشكال ولا ريب. أما النحو الثالث وهو النحو الذي ذهب إليه بعض الإمامية ونسبه إلى جماعة من العدلية في فرائد الأصول وأجود التطبيقات، فهو أن يكون قيام الأمارة سببا لإحداث مصلحة في السلوك على طبق الأمارة وتطبيق العمل على مؤداها مع بقاء الواقع على ما هو عليه من دون أن يوجب التغيير والانقلاب في الحكم الواقعي. فإذا قامت الأمارة على وجوب شيء كالجمعة مثلا، فإن كانت مصيبة للواقع فالواقع قد تنجس، وإن كانت مخالفة فالواقع على حاله مشترك بين العالم والجاهل، لكنه للضياع والتزاحم الملاكي وأداء الأمارة إلى غير ذلك سوف تصبح النتيجة، انتبهولي، سوف تصبح النتيجة أن السلوك على طبق الأمارة ومؤداها يولد مصلحة موازية لهذا السلوك، وهذه المصلحة تكون غير مصلحة الواقع قطعا، يتلافى بها ما فات من مصلحة الواقع. السؤال، هل توجد أدلة تدل على ذلك من آية أو رواية أو عند القائل بهذه المقالة؟ أنا ما عم بشكل الآن. الجواب لا وألف لا، إذ لم يدعي أحد دلالة آية أو رواية على هالمعنى. إذن لماذا صير إلى هذا مع أن الأمارة بطبيعتها الأولية، خصوصا أن الأمارات طرق عقلائية أمضاها الشارع لم يؤسسها؟ الجواب، انتبهوا لي يا أخوان، إنما صير إلى ذلك لحل المشكلة والمحذور العقلي الذي ألقاه ابن قبى الرازي رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار متكلمي الإمامية. البعض يتصور من العامة، لأن المحذور العقلي من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة إنما يندفع بالقول بذلك بناء عليه، أرجوكم يا أخوان، الضرورات تقدر ضرورة عقلية، هذه صارت إما لا نؤمن بها، ونحن لم نؤمن بها، قلنا بالطريقية وأكثر المحققين على هذا، وإما نؤمن بها، ونحن كلامنا الآن بناء على الإيمان بها، فإنما نؤمن بها بالقدر الذي دلت عليه القرينة العقلية باعتبار ما عندنا دليل إثباتي، والقدر الذي دلت عليه هو القدر الذي يكون فيه تلافي للغرض الضائع المنتقض، أي المصلحة اللزومية الموازية لمصلحة الواقع. فإذا بدنا ننتهي لإجزاء أو غير إجزاء، انتبهوا لي، إنما ننتهي إليه بقدر تضييع الواقع، أما في الفروض اللي ما بيضيع فيها الواقع قابل للتلافي، فحينئذ لا مجال للحديث عن الإجزاء، لأن إحنا ما عم نحكي عن مصلحة سلوكية تستوفي مصلحة الواقع بمجرد حدوث العذر، بالقدر الذي يضيع فيه الواقع كما وكيف. إذا المصلحة قابلة للإتيان بها، مثل جنابة، إذا ما صليت الصلاة الواجبة قادر تصليها إلى آخر العمر، واسعة، فرح يصير في فرق داخل الوقت وخارج الوقت، صحيح أو لا؟ تفصيل البحث يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس أعطيت رأس القيد.